مفهوم الحاكمية لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع المادة.
هناك يا شيخ من يقول من يقتل الآن على الساحة المصرية بين الحكومة والإخوة، بعض الإخوة يقول إنه شهيد، والحديث يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فأرجو الإيضاح، بارك الله فيك.
أولا الجواب على هذا السؤال باختصار أن من يقتل لهذه المجابهات التي تقع بين الدولة وبين بعض أفراد الشعب المسلم، وأستبرك على نفسي فأقول بين الدولة التي لا تحكم بما أنزل الله وبين بعض أفراد الشعب الذي يطالب الدولة بأن تحكم بما أنزل الله، فما يقع من قتل بين الطرفين فليس فيهم من يصح أن يقال فيه إنه شهيد، ذلك لأن الشهادة تنقسم في الشرع إلى قسمين اثنين، شهادة حقيقية وشهادة حكمية. أما الشهادة الحقيقية فهو المسلم يخرج من بيته من بلده مجاهدا في سبيل الله، لا يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا نصر شيء إلا رفع كلمة الله أن تكون هي العليا. فمن خرج من داره أو من بلده بهذا القصد العظيم ثم قتل في المعركة فهو الشهيد، وهو الشهيد حقيقة، وهو الذي لا يصلى عليه ويدفن في ثيابه دون أن يكفن خلافا لما هو الواجب على سائر موتى المسلمين من وجوب الصلاة عليهم وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين وتكفينهم ودفنهم في مقابر المسلمين. أما الشهيد، الشهيد حقيقة وهو كما ذكرت آنفا هو الذي يموت في ساحة المعركة، فهذا لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما في مصرعه في المكان الذي استشهد فيه، هذا هو الشهيد حقيقة. هناك شهادة أخرى يسميها الفقهاء بالشهادة حكما وليس حقيقة، فهؤلاء أقسام كثيرون وكثيرون جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات في بطنه فهو شهيد، فالمقصود بالبطن هنا الإسهال الشديد أو البطن الانتفاخ بحيث يكون سبب موته هو هذا فهو شهيد، لكن هذا شهيد حكما وليس شهيدا حقيقة، بمعنى أنه يعامل ما يعامل به كل المسلمين، لابد من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وهكذا أنواع كثيرة، حتى قال عليه السلام من مات غرقا فهو شهيد، من مات تحت الهدم فهو شهيد، من مات بالسل مرض السل فهو شهيد، المرأة جمعاء تموت وهي حبلى بسبب هذا الحمل أو وهي تضع فتموت، فكل هذه الأنواع شهداء، لكن هؤلاء شهادة حكمية وليست شهادتهم شهادة حقيقية. آخر ما أذكره من الأمثلة قوله عليه الصلاة والسلام من مات دون ماله فهو شهيد، هؤلاء الذين أنت تسأل عنهم لا يصدق فيهم لا الشهادة الحقيقية بل ولا الشهادة الحكمية. هؤلاء نحن ننصحهم ونحن نعرف منهم أن الغيرة هي التي تضطرهم إلى أن يقاوموا المخرج بعينهم. تفهمون هذا الكلام؟ يقاومون القوة الطاغية المادية بأسلحة لا تسمي ولا تغني من جوع. هؤلاء نحن ننصحهم أن لا يخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته في إيجاد الأرض المسلمة وإقامة الدولة المسلمة على الأرض المسلمة. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أول ما دعا الناس إلى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت استعمل السلاح السهام والحراب والسيوف؟ الجواب لا، لكنه كما تعلمون والأمر ما يحتاج إلى شيء من التفصيل، إنه بدأ بالدعوة في مكة واستمر على ذلك نحو 13 سنة، ولقي من المشركين ما لقي من الأذى ومن الضرر هو وأصحابه، حتى أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة مرتين، وحتى هاجر هو عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهناك بدأ يقيم أو يضع الأساس للدولة المسلمة. وهكذا يجب على الطائفة المؤمنة، الطائفة المنصورة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة حينما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يجب على هذه الطائفة المنصورة من جهة أن يصبروا على أذى غيرهم لهم، وأن يصبروا على الطغيان الذي يصيبهم من الحكام ومن من يحكمون من هؤلاء الحكام من الجيش والشرطة ونحو ذلك، وأن لا يستعجلوا الشيء قبل أوانه، لا يستعجلوا النصر قبل اتخاذ أسبابه، فإنه قد قيل قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الآية الكريمة كما ذكرنا من قبل معناها واضح لدى كل عربي، ولا فرق في ذلك بين عالم وطالب علم أو غير طالب علم، ما دام أنه يفهم اللغة العربية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا المعنى واضح، لكن قد لا يكون واضحا لدى كل عربي على هذا الإطلاق الذي شرحته آنفا. ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي اليوم كما تعلمون يختلف عنه حينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. الرمي هناك كان له نوعان فقط: الرمي بالحراب أولا، ثم بالسهام نادرا، لأن السهام صنعت للطعام، والرمي والحراب للرمي، والسيف للضرب. لكن أحيانا وبخاصة حينما تكثر السهام وتقل الحراب، فقد يستعمل السهم مكان الحربة. المهم أن الرمي المعروف يومئذ في عهد العرب في الجاهلية وفي الإسلام وفيما بعد ذلك إنما هو بالحراب. الآن الحراب لا تكاد تصنع شيئا بالنسبة للرصاص الذي تطور إلى ما يسمى بالرشيش مثلا ونحو ذلك من الأسلحة التي تطلق في لحظة واحدة عشرات الرصاصات. ولا بد والحالة هذه أن يصيب الهدف إما بالرصاصة الأولى أو الثانية أو إلى آخره. ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ألا إن القوة الرمي. الرمي بالحراب الآن لا يفيد إذا ترمي بالرصاص. فالرمي ينبغي أن يكون بالرصاص المستعمل الآن في القتال. إذن يدخل في عموم الآية وعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي من القوة المعروفة اليوم وبخاصة من الرمي المعروف اليوم. هذا يفهم بسهولة من معنى هذه الآية. لكن هناك شيء قد لا يتنبه له كثير من الناس فأنا يجب علي التنبيه على ذلك فأقول. وهنا نقطة هذه النقطة هامة جدا بالنسبة لهؤلاء الإسلاميين المتحمسين لإقامة الدولة المسلمة ولكنهم لا يحسنون الوسائل التي تساعدهم على تحقيق بغيتهم ألا وهو إقامة الدولة المسلمة. فهؤلاء ألفت نظرهم إلى المعنى الكمين في خطاب رب العالمين وأعدوا فقط. أقف عند هذا الخطاب وأعدوا. لمن الخطاب؟ الخطاب لم يكن للأصحاب المضطهدين الضعفاء من قريش في مكة وإنما كان خطابا موجها للأقوياء الذين كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانوا باستطاعتهم أن يحققوا نسبة كبيرة جدا من هذا الأمر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن وأعدوا الخطاب أولا للمؤمنين حقا الذين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه بأموالهم وأولادهم وأنفسهم وكل عزيز لديهم. هذا الخطاب حينما يوجد قوم أو طائفة هم في أن يكونوا مستعدين ليتلقوا مثل هذا الخطاب الإلهي أولئك الذين يؤمرون بأن يعدوا ما استطاعوا من قوة. فهل هناك طائفة ربوا على الكتاب والسنة سنين طويلة كما ربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأولين المهاجرين في مكة وصبروا معه وأولوا في سبيل الله عز وجل ثم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا وثابروا وأعدوا بعد ذلك ما استطاعوا من قوة. هل هناك طائفة اليوم على وجه الأرض يمكن أن يقابلوا بمثل هذا الخطاب؟ أنا جوابي لا لسببين اثنين. أولا نحن معشر المسلمين اليوم لا يمكن أن نقيس طائفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نقيس فردا أو أفرادا على بعض الأفراد من أصحاب الرسول عليه السلام، ومع ذلك يكون القياس مع الفارق، يكون القياس كما يقول الفقهاء أحيانا أو بعض الفقهاء من باب قياس الحدادين على الملائكة، من باب قياس الحدادين على الملائكة. مفهوم هذا الكلام ولا مش مفهوم؟ مفهوم. وهذا في من النخبة، أقول في أفراد من المسلمين المبعثرين اليوم ممكن أن نقيسهم على أفراد من أصحاب الرسول عليه السلام، ومع ذلك يكون قياس مع الفارق، قياس من قبيل قياس الحدادين على الملائكة. شو جاب جاب؟ أما أن نجد طائفة كأصحاب الرسول عليه السلام على وجه الأرض، هؤلاء لا وجود لهم. وأنا أرجو أن ينبهني أحدكم هنا ولا هناك ولا هناك ويقول لا أنت مخطئ، هناك طائفة تحققت فيه تلك الأوصاف التي كانت في أصحاب الرسول عليه السلام، وحينئذ فهم أهل بأن يخاطبوا بآية كريمة وأعدوا لهم صفحاتهم. هل أنتم تصححون رأيي أم تخطئونه؟ لابد أنكم في موقف من موقفين. فإن رأيتم أن قولي لا يوجد اليوم طائفة يمكن قياسهم على أصحاب الرسول عليه السلام، إن كنتم ترون رأيي هذا فالحمد لله، وإن كنتم ترون أني مخطئ فدلوني على هذه الطائفة أين هي. هنا الطائفة لابد لي من التذكير بفرق كلامي. هذا كلامي هذا لا ينافي ولا يعارض بوجه من وجوه المعارضة الحديث الذي ذكرناه من قبل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لأن الظهور قد يكون تارة بالحجة وتارة بالقوة، أما الطائفة المنصورة بالحجة فهذه موجودة دائما على وجه الأرض، أما الطائفة المنصورة بالقوة المادية فهذه قد وقد. أكبر دليل عندكم الآن ها هم الكفار مسيطرون على بلاد الإسلام، وها هم الآن المسلمون في البوسنة والهرسك وهي جوار في بلدي التي هي ألبانيا. فأين الطائفة المنصورة بالقوة وليس فقط في الحجة؟ لا وجود لها. ايش الموجود؟ هو الموجود الذي كان في حرب الأفغان، كانت لمامات أفراد من هنا وهناك، أصحابين عواطف إسلامية طيبة وغير على الدين وغير آخره، وذهبوا وجاهدوا وكلهم بنيتهم، لكن ماذا كانت العاقبة؟ لا شيء. ما هو السبب؟ الطائفة المنصورة بالقوة غير موجودة اليوم، ولذلك يسيطر الكفر في كل البلاد. إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها أن هناك أفرادا يمكن أن يقاسوا على بعض أفراد الرسول مع قياس الفارق الذي ذكرنا، لكن لا يوجد هناك طائفة أي أصحاب بعضهم مع بعض يمكن قياسهم على أولئك الأصحاب، لنقول لهم قال لكم ربكم وعدوا لهم ما استطعتم، هؤلاء غير موجودين. إذن ما هو الواجب؟ الواجب هو السعي على سنن الرسول عليه السلام وعلى هديه وسنته لإيجاد هذه الطائفة التي ستكون منصورة بالإضافة إلى نصرتها بالحجة نصرتها بالقوة. هذا السعي هو الواجب الآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انظروا الآن في كل الثورات التي تقام في أرض من بلاد الإسلام، هل هناك طائفة بمعنى الكلمة أنهم ربوا كما رباهم رسول الله أصحابه من قبل وأنشأهم ورباهم على عينه، فإذا قال لهم موتوا في سبيل الله يموتون في سبيل الله. هذه الطائفة اليوم لا وجود لها. إذن علينا أن نسعى لإيجادها. ما هو الطريق؟ أنا أكني عن الطريق بكلمتين، وهذه لنا فيها محاضرات كثيرة، فأشير إلى تلك المحاضرات بهاتين كلمتين. الطريق شيء تسميه بالتصفية والتربية. نحن الآن بعد 14 قرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتلقى الإسلام ردا طريا كما بينه رسول الله. هذا له ارتباط بكلمة سابقة، نحن يرحمك الله، نحن تلقينا القرآن ردا طريا بألفاظه، ولكن مع الأسف الشديد بمعانيه تلقيناه فرقا وشيعا وأحزابا. إذن هذه الشيعة وهذه الأحزاب لن تنجح ولو كانت تنتمي إلى الإسلام، وإنما ينجح منها حزب واحد كما قال تعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون. أكذلك الآية؟ أين حزب الله الذي يعيش في لبنان باسم حزب الله وهو حزب شيعي وقد يكون رافضي؟ حزب الله هو الذي يتمسك بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. اربط هذا الكلام الموجز بالكلمة السابقة. فاليوم إذا نظرنا إلى كل الثورات التي قامت على كثير من أراضي الإسلام نجدها لم تحقق هاتين الركيزتين التصفية والتربية. قد يكون هناك أفراد صفوا شيء من الإسلام، مثلا عرف التوحيد على وجهه الصحيح أنه توحيد الربوبية، توحيد الألوهية أو العبادة، وتوحيد الصفات، لكن ربما تراهم ما يحسنون صلاة الرسول عليه السلام، ما يحسنون صيام الرسول عليه السلام. لماذا؟ لأن هناك مذاهب أربعة تسمى بمذاهب أهل السنة والجماعة وعليكم السلام، وكل مذهب يرى رأيا في كثير من المسائل وقل ما يتفقون. فإذا أين هذه التصفية؟ ليس ما حققت ولا نشئت طائفة على الكتاب والسنة، وإنما على مذهب فلان ومذهب فلان ومذهب فلان. فلا بد من تحقيق هاتين الركيزتين التصفية والتربية. فكل الجماعة التي أثاروا مشكلة أو فتنة أو ثورة إلى آخر وقت ثورة الجزائر، هؤلاء ما قاموا بهذه التصفية والتربية. والآن أظنكم تفهمون أن الكلمتين اليوم تحت منهم كلام واسع جدا جدا وفعل وتطبيق أوسع بكثير وكثير جدا، أي إعادة الإسلام بمفهومه الصحيح إلى ما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 14 قرن بيننا وبين هذا، كم يحتاج هذا إلى زمن، وكم يحتاج إلى عديد بل مئات الألوف من علماء في سائر أقطار الدنيا الإسلامية. أين هذا؟ فالتسوية هذه ثم تربية المسلمين على هذا الإسلام الصحيح حينئذ يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالسؤال الذي كان أن هؤلاء الذين يضطهدون في مصر مثلا ويقتلون ويذابهون من قبل الجيش أو الشرطة المصرية أو إلى آخره، هل هؤلاء شهداء؟ أجبنا لأنهم ليسوا شهداء. لماذا؟ لأنهم أولا لم يقعوا قتلى في ساحة المعركة، أي ساحة المعركة حيث يعلن الجيش المسلم برياسة مبايعة من قبل المسلمين عامة، يعلن الجهاد على طائفة من الكفار والمشركين في سبيل الله، ثم يقع في هذه المعركة شهداء من المسلمين أو قتلى من المسلمين فهؤلاء هم شهداء الذين يقعون حينما يتقاتلون مع الجيش النظامي أو الشرطة النظامية سواء في مصر أو في غيرها فهؤلاء ليسوا شهداء حسبهم وهذا الله أعلم بهم أن يقال إنهم قتلوا في سبيل الله وثمة فرق كبير جدا بين أن نقول قتلوا في سبيل الله وبين أن نقول قتلوا شهداء في المعركة في سبيل الله لماذا؟ لكم آنفا لأن شهادة تنقسم إلى قسمين حقيقية وحكمية فإذا قلنا في هؤلاء ماتوا في سبيل الله أي شهادة حكمية ألحقناهم بمن نص عليهم الرسول عليه السلام لأنهم شهداء كالذي يقتل هدما أو غرقا أو دفاعا عن ماله وعن نفسه هؤلاء حسبهم أن يحكم فيهم أنهم ماتوا في سبيل الله أما أنا فلا أعتقد ذلك أقول حسبهم بالنسبة لغايتهم ومقصدهم وإلا فانظروا الآن كم وكم من قتيل يقع بسبب هذه الثورات التي تقع باسم الخروج على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله صحيح هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله كقريش لماذا كانوا يحكمون بما أنزل الله وهم أهل شرك وضلال حتى إنهم ليسوا من أهل الكتاب عليكم السلام
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
ليسوا من أهل الكتاب ومع ذلك فالرسول عليه السلام صبر عليهم وصبر على أذاهم حتى جاءوا الأمر بالهجرة إلى آخر ما ذكره آنفا فالآن يعيش المسلمون في كثير بل في أكثر بل قد نقول في كل بلاد الإسلام بحكم لا يحكم بما أنزل الله فهل يكون إصلاح هذا الحكم أو هذا الحاكم بالخروج عليه وقتل النفوس البريئة وهم لم يطبقوا المعنى الظاهر في الآية السابقة فضلا عن المعنى الكامل الذي شرحته لكم آنفا في قوله وأعدوا معنى هذا الوضع إن شاء الله جميل إذن لأن شهادة تنقسم إلى قسمين حقيقية وحكمية فإذا قلنا في هؤلاء ماتوا في سبيل الله أي شهادة حكمية ألحقناهم بمن نص عليهم الرسول عليه السلام بأنهم شهداء كالذي يقتل هدما أو غرقا أو دفاعا عن ماله وعن نفسه هؤلاء حسبهم أن يحكم فيهم أنهم ماتوا في سبيل الله أما أنا فلا أعتقد ذلك أقول حسبهم بالنسبة لغايتهم ومقصدهم وإلا انظروا الآن كم وكم من قتيل يقع بسبب هذه الثورات التي تقع باسم الخروج على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله صحيح هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله كقريش لماذا كانوا يحكمون بما أنزل الله وهم أهل شرك وضلال حتى إنهم ليسوا من أهل الكتاب عليكم السلام ليسوا من أهل الكتاب ومع ذلك فالرسول عليه السلام صبر عليهم وصبر على أذاهم حتى جاءوا الأمر بالهجرة إلى آخر ما ذكره آنفا الآن يعيش المسلمون في كثير بل في أكثر بل قد نقول في كل بلاد الإسلام بحكم لا يحكم بما أنزل الله فهل يكون إصلاح هذا الحكم أو هذا الحاكم بالخروج عليه وقتل النفوس البريئة وهم لم يطبقوا المعنى الظاهر في الآية السابقة فضلا عن المعنى الكامل الذي شرحته لكم آنفا في قوله وأعدوا معنى هذا واضح إن شاء الله جميل إذن اليوم إذا كان هناك جماعات في مختلف البلاد الإسلامية قد تلتقي جماعة مع جماعة في العقيدة وفي الفكر والمنهج، لكنهم لا يستطيعون اللقاء والالتقاء بسبب هذه الأحكام التي ممكن أن نسميها بما يشبه الأحكام العرفية. اليوم لا تستطيع أنت أيها المسلم الذي تعيش هنا في عمان أن تدخل متى شئت جنوبا إلى مكة إلى بيت الله الحرام إلا كما تدخل إلى بلد كافر مشرك، بل ربما دخولك هناك أسهل من دخولك هنا في الجنوب إلى بيت الله الحرام. فضلا عن الشمال أن تدخل في سوريا. لماذا؟ لأن هذه الأحكام الحاكمة والسائدة والمسيطرة لم تقم على شريعة الله عز وجل. فقد يكون هناك جماعات متفرقة هنا وهناك، والفكرة واحدة والمنهج واحد والعقيدة واحدة، فهم يصفون كل منهم في حدود استطاعته، ويربون أيضا أنفسهم وذويهم على شيء من ذلك. لكن لم توجد هذه الطائفة التي تتمكن من تحقيق وعد لهم ما استطعتم من قوة. هذا أمر واضح ما يحتاج إلى جدل. لذلك نعتبر الخروج على هؤلاء الحكام ونحن لا نكيل، لا نداهنهم، لا نقول لا يجوز المسلمين يخرجوا عليهم لأنهم لا يستحقون الخروج ولأنهم يحكمون بما أنزل الله فلا يستحقون الخروج، ما نقول هذا. مع الأسف القوانين هي الحاكمة، لكن نفرق بين حاكم وحاكم، بين حاكم يحكم القانون ولكن يصلي ويصوم ويساعد المسلمين على قيامهم بشعائر الله في بناء المساجد وما شابه ذلك، وبين حاكم آخر يمنع المسلمين أن يصوموا شهر رمضان، يمنع المسلمين من أن يروحوا بمناسبة العيد اقتصاديا، يعني فرق بين حاكم وحاكم. لكن الشاهد نحن نقول لا يجوز الخروج على هؤلاء الحكام بغض النظر أولا عن تفاوتهم كما ذكرنا، وإنما لأن هذا الخروج ليس الآن زمانه شرعا، ولأنه يجب أن يحققوا المعنى المقصود من قوله تعالى وأعدوا، أي أعدوا أنفسكم كما قال أحد الحكماء المعاصرين اليوم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقل لكم في أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. هذه حكمة متناهية جدا. تجدون كثيرا من هؤلاء الذين يصيحون والدستور إسلامنا لا يقيمون إسلامهم في عقر دارهم في بيوتهم، حيث لا يتدخل القانون في منعهم من إقامة حكم الإسلام، من جهة لا يفعلون ما يستطيعون ومن جهة يطلبون ما لا يستطيعون. هذا كله يدل على أحد شيئين، إما على جهل بالإسلام وحماقة، وإما أنهم يعرفون وينحرفون. أظن هذا المقدار يكفي لبيان أن مثل هذا الخروج لا يجوز قبل إعداد العدة. نلخص، قبل إعداد العدة المعنوية قبل كل شيء كما فعل رسول الله، وصدق الله الذي يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقبل أن أنهي الجواب عن ذلك السؤال، لابد أن أجيب عن سؤال ربطه أحدهم بالبحث السابق الذي سمعتم الآن تمامه لاحقا، حيث نقل عن أحد الحاضرين في الجلسة السابقة أنه قال وماذا نفعل بقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الجواب، هذا الاستدلال أو هذه الشبهة في لم نقل الاستدلال يدلنا على أن هؤلاء الذين يلقون بأنفسهم في التهلكة ما عرفوا الإسلام بعد، يعني ما فهموا الإسلام فهما صحيحا مصطفى. سبحان الله، وبضدها تتبين الأشياء. هناك علماء لهم وزنهم من الخلف، ولا أقول من السلف، فسروا الحديث نقيض استدلال هؤلاء بهذا الحديث، ضدان لا يجتمعان والحق بينهما، كيف ذلك؟ أولئك البعض من العلماء قالوا معنى الحديث قد يغيره بيده. لمن خطاب؟ قالوا الحكام. من رأى منكم منكرا قال يغير بيده. من رأى منكم أيها الحكام، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه أيها العلماء، ومن لم يستطع فبقلبه أي من عامة الناس. هذا تفسير الحديث، هو التعطيل مثل تلك الأمثلة التي قدمناها هناك في الجلسة السابقة، ما فعل بعض القوائف الإسلامية قديما وحديثا حيث فسر النصوص بتفسيرها الذي لا يدل عليها لغة ولا شرع. هذا التفسير باطل، لأنكم تشعرون معي الخطاب للأمة، من رأى منكم منكرا كالآية، ولتكن منكم أمة، منكم معشر الأمة أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كذلك قال عليه السلام من رأى منكم معشر الأمة حكاما ومحكومين علماء وطلاب علم وغيرهم، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. هذا تفسير، وهو كما ترون باطل. يقابله ناس آخرون، ومن أولئك هؤلاء الذين يخرجون على الحكام ويقابلونهم قبل الاستعداد الذي أشرت إليه آنفا، يقولون إيه ماذا نفعل بحديث من رأى منكم منكرا، الحكام يحكمون زي ما أنزل الله، فإذا يجب أن نقاومهم. نحن نقول، يقول العلماء لا أقول بناء على حديث، ولكني أذكر بأنه حديث ضعيف، لكن كما أقول في كثير من الأحاديث معناه صحيح. قال من كان آمرا بالمعروف فليأمر بالمعروف، من كان آمرا بالمعروف فليأمر بالمعروف. حديث ينسب إلى الرسول ويذكر في بعض كتب كإحياء علوم الدين الغزالي، لكن المخرج الحافظ العراقي بيّن أنه حديث ضعيف، لكننا نقول معناه صحيح. لماذا؟ لأن هناك قواعد إسلامية شرعية مهمة جدا يجب على كل مسلم طالب علم فضلا عن عارم أن يكون على علم بها، وأن يتذكر أن أي قاعدة يضعها العلماء يكونون قد أخذوها من مختلف النصوص وليس من نص واحد. هذا الأخذ لا يحسنه كل طالب علم، بل قد لا يحسنه كثير من أهل العلم، فعلى كل عالم فضلا عن طالب علم أن يستفيد من جهود العلماء الذين سبقوه. من هذه القواعد ما ذكرته في هذا الحديث، من كان آمر بالمعروف فليأمر بالمعروف. فالآن مثال بما يدل على هذه القاعدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نصره الله على كفار قريش ودخل مكة فاتحا وأدى العمرة ودخل جوف الكعبة وصلى لله ركعتين، ثم خرج قرادت زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها أن تفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تدخل الكعبة وتصلي ركعتين. والكعبة يومئذ كاليوم لا يمكن الدخول إليها إلا لخاصة وإلا بسلم، لأن الباب كما رأى من حج منكم أو تمر عالي ومغلق محكم الإغلاق ولا يفتح إلا سياسيا، يعني لهؤلاء الحكام، وقد يكون فيهم من لو كان هناك حكم شرعي لقطع رأسه، مع ذلك يدخل جوف الكعبة. طيب، أرادت سيدة عائشة أن تفعل فعل نبيها وزوجها، أن تدخل الكعبة وتصلي ركعتين، فقال عليه السلام لها وكان رفيقا لأهله: يا عائشة صلي في الحجر، صلي في الحجر. وتعرفون الحجر وهو المحاط بالجدار، فإنه من الكعبة، وإن قومتي لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة فجعلوا الحجر خارج الكعبة، فصلي في الحجر فإنه من الكعبة. والشاهد قال: ولولا أن قومتي حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. ما أحلى الإسلام، كله يسر. لكن ما فعل الرسول عليه السلام هذا؟ وهذا من تغيير المنكر باليد، لأن هذا من بناء الجاهلية. كانت الكعبة مثلا لأني لا أذكر الآن مساحتها، الآن قد تكون 10 × 10 أو 15، كان ضعف ذلك أو الحجر من الكعبة، ففي خسارة. فأراد الرسول عليه السلام أن يعيد الكعبة على بناء على أساس إبراهيم عليه السلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد بناء الكعبة على أساس أبيه إبراهيم عليه السلام، لم يفعل. لماذا؟ لأنه لا يريد تغيير المنكر، وهو الذي علمنا وقال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. لا، لأنه أمير مقايسة بين هذا الإصلاح وما قد يترتب منه من فساد، وما قد يترتب من هذا الإصلاح من فساد ارتداد ضعفاء الإيمان. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما يجوز للرجل الزوج أن يجامع أو يخالف زوجته وهي حائض. لماذا سأل هذا السؤال؟ لأن اليهود هؤلاء الضلال المنحرفين عن التوراة كانوا يرون، وربما لا يزالون المتمسكين منهم بالدين لا يزالون على هذا الضلال، إذا حابت الزوجة حصروها في غرفة ولم يخالطوها. الزوج هنا ممنوع عليه أن تدخل، هي هناك ممنوع عليه أن يدخل، مفاصلة تامة، لأنها حائض كأنها نجسة. فلما سأل ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من زوجته وهي حائض، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، اصنعوا كل شيء مع الزوجة الحائض، خطاب للأزواج، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لما بلغ اليهود هذا الخبر قال: ما نرى هذا الرجل إلا يريد أن يخالفنا في كل شيء، يريد أن يخالفنا في كل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يبين لها ما في مخططه، وهو إعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام. لكن هناك مانع. ما هو المانع؟ قال: لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة. لو هدم الكعبة ماذا يقول ضعفاء الإيمان؟ ما خلانا شيء إلا كمان بده يغيرنا، مثل ما قالوا اليهود حينما قال جوابا عن ذاك السؤال: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. هنا قاعدة منها أخذ العلماء قولهم إذا وقع المسلم بين مشهدتين لا حيلة له فيهما، كلاهما لابد منهما، ماذا يفعل؟ قال يرضى رغم أنفي بالمفسد الصغرى في سبيل دفع المفسد الكبرى. فالآن المفسد الصغرى بالنسبة للمسلمين في كل بلاد الدنيا هذا الحكم بغير ما أنزل الله، لأن هذا ليس من صنعهم وليس برضاهم، لكن إذا خرج الناس على هذا الحاكم بدعوى تغيير المنكر ما راح يصير شيء، لأن هذا تغيير للمنكر سوف لا يغيرونه، وكما يقولون في بعض البلاد العين ما بتقابل مخرج، العين هذه من شحم ولحم ما بتقابل طعنة مخرج. فهؤلاء الشباب المتحمسين لإقامة حكم الله في الأرض ما بين آونة وأخرى نسمع أنهم خرجوا وأنهم قتلوا، ثم نسمع أنه قتل مقابل 10 من هؤلاء الجنود أو الشرطة، قتل منهم 100، حبس منهم ألوف مؤلفة. هذا ليهلهم بالقاعدة إذا وقع المسلم بين مفسدتين اختار أيسرهما. لذلك نحن نقول لا ينافي السعي في تحقيق قوله تعالى المذكور آنفا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، السعي في هذا وغض النظر الآن عن هذا الخروج الذي لا فائدة منه إلا الضرر، إلا ضرفا على إبالة كما يقال. حين ذاك نقول الاحتجاج بقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا، هذا غفلة عن كون الرسول رأى بعض المنكرات وسكت عنها خشية أن يترتب من وراء هذا المنكر مفسدة أكبر من تغيير المنكر. وأنا أذكر لكم الآن مثالا أهون من هذا التغيير. رأى رجل من أصحاب الرسول عليه السلام رؤيا، فجاء إليه وقص عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله رأيت نفسي وأنا أمشي في طريق من طرق المدينة فلقيت رجلا من اليهود، فقلت نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. الصحابي يقول هذا الكلام لليهود في المنام، نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فأجابه اليهود في المنام ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. الآن يقولون الناس هذا الكلام لجهلهم بالإسلام، نعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مضيت فلقيت رجلا من النصارى فقلت له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا نصراني بقابط، نعم المسيح عفوا، المسلم يقول للنصراني نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله تقولون عيسى ابن الله. فقابله النصراني بقوله ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء الله. ثم قص القصة على الرسول عليه السلام، قال له صلى الله عليه وسلم هل قصصت على أحد؟ قال لا. فخطب رسول الصحابة قال طالما سمعت منكم كلمة تقولونها فأستحمي منكم. شوفوا بقى الشاهد وإيه يسمع منهم هذه الكلمة فيستحي منهم أن يبادرهم بالإنكار، لأنه عليه السلام يعلم أنهم يقولون خطأ بألسنتهم وليس عقيدة منحرفة عن التوحيد في قلوبهم. فيقول لهم طالما سمعتها منكم ثم قص عليهم الرؤيا هذه، فقال عليه السلام بناء على ذلك: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. إذا بارك الله فيكم، تغيير المنكر مش رأسا ترى منكرا تبادر إنكاره، بدك تعمل شو بيقول اليوم في العملية الحسابية معادلة، تقابل الحسنات بالسيئات وتوازن، أيوة توازن بين الحسنات والسيئات. فإذا غلب على ظنك أنه في تغييرك لهذا المنكر ستكون الحسنات أكثر من السيئات، فبادر وأنت مأجور وأنت منفذ بهذا الحديث. أما إذا بدا لك أن السيئات والمفاسد ستكون أكثر من المصالح التي يستغى من الأمر المعروف أنها منكر، فأمسك كما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة، بل كما أمسك أياما عن أن يقول لأصحابه: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. لعل هذا نختم به الجواب عن السؤال السابق. يبقى هناك نعم تفضل ايش تريد سؤال سبقك بها عكاشة. نعم
نفس الفكرة، يعني هناك يعني جماعتين او بالمجلين يحاول يقيم الدولة الاسلامية بطرق اخرى غير طريق مثلا الجهاد، او في رأيهم الطريقين هذول اولى الطرق اللي هي المشاركة في المجالس النيابية.
اخي اخذت الجواب الله يهديك.
نعم.
ما في طرق هناك الا طريق محمد.
عارفين هذا الحكي بس ردك عليهم يعني تكمله يعني للموضوع. وهناك طريق ثالثه اللي هي المنهج العلمي والفكري، بقولوا فيه انه الاسلام يحل المشكلات العصريه ومشكلات الناس، ففي ردك على هذين الطريقين؟ جزاك الله
خير. الاسلام بيحل كل مشاكل، هذا كلام صحيح، لكن هذا إذا جعل طريقا فهي طريق خاطئة، لأن الإسلام إذا حل مشكلة ما اقتصادية من ينفذه؟ الذين يحكمون غير ما أنزل الله، تعود المشكلة من أصلها. والإسلام يحل كل مشكلة، هذا الذي قلنا نحن تصفية وتربية. حينما نعود إلى الإسلام الصحيح بالمفهوم الصحيح ستحل كل المشاكل، لكن هذا يحتاج إلى من يقيم هذه الأحكام المصطفات والمأخوذة من الكتاب والسنة. لذلك فهذا ليس له علاقة بالمنهج الذي يراد التمسك به في إقامة حكم الله في الأرض، بخلاف الطائفة الأولى التي ذكرتها، وهي الذين ينتمون أو يدخلون إلى البرلمانات القائمة على مخالفة الشريعة. هذا ما يجوز إسلاميا، وما أنا أتعجب كيف يمكن لمسلم أن يقول أن هذا هو الطريق. لكن أقول يمكن لمسلم أن يقول هذا الطريق لأنه لا يعلم طريق الرسول عليه السلام. أنا أقول معالجة الأمر الذي نحن ندندن له، لا شك أن هناك جماعات كثيرة إسلامية تلتقي في نقطة واحدة، وكما أشار في كلامي تختلف في الطرق لتحقيق هذه النقطة، هذه الغاية. الغاية إقامة الدولة المسلمة، لا في فرق بين طائفة أو جماعة أو جماعة، لكن في فرق في الطريق. من هذه الطرق أن يدخل هؤلاء الإسلاميون البرلمان مشان يتمكنوا من تخفيف القوانين الحاكمة، تحكيم أضرارها وتغيير المستطاع منها في كل برلمانات، هو التعاون بتنفيذ هذا الدستور وهذا وما يتفرع منه من قانون. طيب هذا يجوز لمسلم؟ طيب نبين إذا مكتوب من عنوانه، فما يحتاج أن يقال ولا مؤاخذة أنه في هناك طرق مختلفة لتحقيق المنهج أو الغاية التي يتفق عليها المسلمون. منها أن بعض الناس يقولوا يدخل في البرلمان لتحقيق هذه الغاية، هذه الغاية لن تتحقق مطلقا إلا بطريق واحدة. هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاصتها التصفية والتربية. أما مساعدة الحكام ومداراتهم والدخول في برلماناتهم، ثم نحن جربنا في سوريا وجرب غيرنا في غيرها، وهنا جربنا، ما الذي استفدناه من دخول بعض الإسلاميين في البرلمان؟ لا شيء. وسبحان الله نحن نرى أن بعض المتحمسين للإسلام يدخلون البرلمان ثم يخرجون منه وقد ضعف إيمانهم بالبرلمان، وذلك ما نرجوه، لكن مع الأسف عم يضيعوا أوقاتهم وجهودهم في تحقيق راي عظيم جدا في إقامة الدولة المسلمة بنظام هو ضد الإسلام. إذن وداوني بالتي كانت في الدار، هذا لا يجوز هذا أبدا. وأعلموا يقينا إذا ما كنتم علمتم بعده، وقد كرر عليكم العلماء وطباب العلم مرارا وتكرارا حتى لا يكاد يتصور وجود عامي لم يسمع بقولي عليه السلام في خطبه: وخير الهدى هدى محمد. ما في شك خير الهدى هدى محمد. قول محمد شارك المشركين، سايرهم بالمشاركة في نظامهم الجاهلي. بالعكس قال تعالى: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله أكبر، سيد البشر ربنا بيهدده بهذا التهديد بكله: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولو إيش؟ ولو ده إيش؟ لا ذكناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله أكبر. فهذه الآية أكبر دليل أنه لا ينبغي لجماعة مسلمة أن يميلوا وأن يركنوا إلى هذا الحكم باسم إصلاح الحكم. فقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أخيرا أقول، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا تقوم دولة الإسلام بمشايعة النظام الذي يحارب الإسلام قانونا ونظاما يحارب الإسلام. القوانين الآن تعطي الحرية الشخصية، تفرق بين رجل اغتصب فتاة وبين رجل جامع وزنى بفتاة وهي راضية. ايش هذا الذي يدخل في البرلمان ويعاهد الله ويقسم يمينا بما يقدسه انه هو ينصر الدستور وينصر القانون، وبعدين يقول: انا اتخذ هذه وسيلة لنصر الاسلام والسعي لإقامة الدولة المسلمة. ألا تقولوا معي أن هذا هو مذهب ابن نواس وداوني بالتي كانت هي الدار؟
وتقبلنا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا.